بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. بوب أهل العلم كتب العلم لتسهيلها على طالب العلم ولجمع المادة في باب ليسهل الوصول إليه ويسهل حفظه وإتقانه، وهكذا ليزداد طالب العلم نشاطاً، ذلك إذا أتم باباً نشط للذي يليه، فهي كالمراحل للمسافر. والباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. دخول الخلاء، هذه الآداب والأحكام باعتبار الدخول تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة الدخول، أي أن من الأحكام كالدعاء مثلاً عند دخول الخلاء إذا أراد دخول الخلاء، ومنها ما يكون عند دخوله أو حال كونه داخل الخلاء المكان المعد لذلك، كعدم استقبال القبلة بغائط أو بول، ومنها ما يكون من الآداب من ناحية المباشرة، فلا يباشر النجاسة والأذى بيمينه وغير ذلك. الخلاء مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، سواء أكان بناء أو كان مكانا خاليا يقضي فيه حاجته. والاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته، فيقال الاستطابة ويقال الاستنجاء ويقال الاستجمار، والكل بمعنى واحد. إذن الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو نحوه من تطيب المكان بإذهاب ما فيه من الأذى. فهذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين. وذكر الصنعاني رحمه الله قال: واعلم أنه قد وقع هنا باب الاستطابة متأخراً عن الوضوء، فإنه قدم أحكامه مع أنه متأخر عنها وقوعاً ضرورة تقديمها على الوضوء. ومثل هذا الصنيع وقع في صحيح البخاري، ومثله في الشرح الكبير للرافعي وغيره. والظاهر أنه أريد الابتداء بالأشرف، يعني قدم الوضوء قبل آداب دخول الخلاء والاستطابة للابتداء بالأشرف من مبادئ الإتيان بالصلاة، ثم ذكر ما هو من المبادئ في الجملة وإن كان غالباً متقدماً في الوقوع. فالأصل أن الإنسان يتطيب ويدخل الخلاء قبل الوضوء. ومناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة ظاهر، لأن الطهارة رفع للحدث أكبره وأصغره، وهنا بوب في دخول الخلاء والاستطابة من بول وغائط وإزالة النجس. ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث متفق عليه كما هو معلوم، ومناسبة ذكره في باب دخول الخلاء والاستطابة أن من أراد الدخول للخلاء استحب له أن يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله عن أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة، صحابي جليل خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، قوله كان تفيد استحباب هذا الذكر وسيأتي بيان حكمه، وتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ويداوم عليه إذا دخل الخلاء. قوله إذا دخل أي إذا أراد الدخول، لأن هذا الذكر لا يقال داخل الخلاء، وهذا هو الأصل، فالخلاء لا يذكر فيه المولى سبحانه. وقوله الخلاء أي المكان الخالي، والمقصود هنا المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كان في البنيان أو كان في الصحاري. قال قولا، والقول بارك الله فيكم أن يقول محركا شفتيه بالمقول، وهذا أمر ينتبه له الذاكر لله سبحانه: اللهم أي يا الله إني أعوذ بك، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من الخبث، ذكور الجن، وجاء بإسكان الميم، من الخبث والخبائث وهي إناث الجن، فهذه الأماكن المعدة لمثل هذه الأمور تكون فيها ذكور الجن وإناثهم، فالإنسان إذا دخل الخلاء استعاذ بالله جل وعلا من شرهم، فالله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالإنسان يلتجئ إلى الله ويعتصم به ويطلب حمايته من شر كل ذي شر، وهذا فيه أن الاستعاذة عبادة من العبادات الجليلة، وأن الإنسان يلجأ إلى الله، فالجن لا نراهم ويروننا، فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه. وكثير ممن أهمل هذا الذكر وابتعد عنه حصل له كثير من الضرر من مس وغير ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن علمنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء ينفعنا، حتى ما يقوله أحدنا إذا أراد دخول الحمام دخول الخلاء. وهذا فيه رد على هؤلاء العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهم الذين يقولون إن هذا الدين لا يصلح في هذا الزمن، فما من شيء ينفعنا إلا وبينه الله لنا وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وما من شيء يضر بنا إلا نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالإنسان إذا أراد دخول الخلاء ذكر الله جل وعلا بهذا الذكر العظيم الذي فيه التجاء القلب واعتصامه بالله سبحانه وتعالى أن يقيه شر ذكور الجن وإناثهم. فهذا يقوله الكبير والصغير، والآباء يعلمون صغارهم ذكورا وإناثا هذا الذكر الطيب. فدل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على استحباب هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، وهذا مستحب بالإجماع. ودليل الإجماع حديث الباب وما في معناه. البسملة كما تقدم إن الجن يروننا ولا نرى، كما قال الله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقد جعل الله لنا سترا عند وضع ثيابنا، سواء أدخلنا للخلاء أم لم ندخل. فالإنسان قد يضع ثيابه ليلبس أخرى، قد يضع ثيابه ليستحم ليغتسل، قد يضع ثيابه ليدخل الحمام. فجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستر ما بيننا وبين أعين الجن أن نقول بسم الله. فهذا ذكر أن الإنسان إذا أراد أن يضع ثيابه أن يقول بسم الله فيستره الله سبحانه وتعالى عن أعين الجن. فالإنسان يستحب له ذلك أن يقول بسم الله، وإذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم ساق حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في مسألة حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقبة الثانية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم معاشر الذكور والإناث الغائط، والأصل فيه هو المكان المنخفض، المكان المنخفض، ثم كني به الخارج من السبيل. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لا ناهية، تستقبلوا أي لا تتوجهوا القبلة، الألف واللام للعهد الذهني، قبلة المسلمين وهي بيت الله الحرام، بغائط وهو الخارج من الدبر، ولا بول وهو الخارج من القبل المعروف. لا تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة ولا تستدبروها، لا ناهية، وتستدبروها أي لا تستدبر القبلة، لا تجعل القبلة أمامك أثناء بول أو غائط أو خلفك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا المشروع في ذلك حال قضاء الحاجة: ولكن شرقوا، أي استقبلوا جهة الشرق، أو غربوا، أي استقبلوا جهة الغرب. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان نحوهم، بالنسبة لأهل المدينة ومن كان نحوهم. فنحن القبلة في اتجاه الجنوب الشرقي، فلا نقول شرق أو غرب، لأنك ستتجه من ناحية، بارك الله فيكم، الاستقبال أو الاستدبار للقبلة، ولكن نقول يعني كن جهة الشمال أو جهة الجنوب. فقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، كما قلنا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان مثلهم. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام، أتينا الشام، وهذا بعد الفتح، فوجدنا مراحيض، جمع مرحاض وهو المكان المغتسل، موضع التخلي، قد بنيت في ما سبق نحو الكعبة، أي جهة الكعبة، وسميت الكعبة كعبة لاستدارتها من التكعب، فننحرف عنها، نميل قدر المستطاع، فلا نستقبل القبلة بغائط ولا ببول ولا نستدبرها، ونستغفر الله عز وجل. والاستغفار هو طلب المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه، والله جل وعلا هو الغفار الغفور جل شأنه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت صعدت يوما من الأيام على بيت ومنزل حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأيت رؤيا بصرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من غير تقصد لذلك، يقضي حاجته، يقضي حاجته. فقوله حاجته كناية عن البول أو الغائط، يقضي حاجته أي ببول مستقبل الشام، وفي رواية لهما مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، أي أن القبلة والكعبة خلفه. في حديث أبي أيوب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة. فمسألتنا هي حكم استقبال القبلة بغائط أو بول. هذه المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول: التحريم مطلقا، أي لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن ينحرف عن القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، يعني هو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال مجاهد والنخعي وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي أيوب وما في معناه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. والأصل في النهي التحريم، قالوا سواء كان في البنيان أو كان في الصحاري لا يجوز. القول الثاني: الجواز مطلقا، يجوز أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال داود ابن علي الظاهري. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وبحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه ابن ماجه، وهو حديث محتج به. هذا من قال من العلماء بالجواز مطلقا. القول الثالث: التفصيل، فالتحريم في الصحاري دون البنيان. فالإنسان إذا كان في صحراء في فلاة لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وإذا كان في البنيان جاز له ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا بالأحاديث في الصحاري، حملوا حديث أبي أيوب أنه في الصحاري، وأخذوا بحديث عبد الله بن عمر أنه في البنيان، لأنه قال: رقيت على بيت حفصة. القول الرابع وهو الراجح: الكراهة مطلقا، أنه مكروه ليس محرما. وهذا القول تجتمع به الأدلة، وهو رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. هذا القول هو الراجح عندي. فنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل فيه التحريم، لكن جاء صارف لهذا التحريم فصرفه إلى الكراهة. فحديث عبد الله بن عمر قال: يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا صارف في الاستقبال. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال العلماء: هذا ما كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وظاهر الحديث أنه عام، ظاهر الحديث أنه عام، وأنه ليس في البنيان. إذ لو كان في البنيان لأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأقوال أربعة: التحريم مطلقا، الجواز مطلقا، الكراهة مطلقا وهو الصحيح، التفصيل ما بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان ولا يجوز في الصحاري والفلوات. فأصح الأقوال هو القول الذي تقدم بالكراهة جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. فالإنسان إذا قيل له إن هذا الفعل مكروه، ليس المعنى أنك تفعله، فالله لا يحب منك أن تفعل هذا الفعل. فالإنسان إذا بنى بيتا جعل المراحيض لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند إنشاء البيت، ينتبه الإنسان. إذا خرجت بارك الله فيك في فلاة في صحراء مع غنمك مع إبلك، واحتاج الإنسان أن يقضي حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول تعظيما لشأنها ورفعة لمكانته، فهذه من الآداب. والأب يعلم أبناءه هذه الآداب الشرعية، فيعود الولد ويربيه على هذه الأحكام الطيبة النافعة حتى يتربى وينشأ هذا النشأ على طاعة الله جل في علاه. فإذا دخلت مكانا ورأيت المرحاض مستقبل القبلة أو مستدبرها فانحرف إن استطعت، انحرف يمينا شمالا بحيث لا تكون مستقبل القبلة ولا مستدبرا لها قدر المستطاع. فالله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الله يسر، لم تستطع فلا حرج عليك، استطعت الانحراف فذاك أمر طيب إرضاء لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.